أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الأخير في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه، وقد وقفنا عند قوله واختلفوا في المواريث، وهو يعرض لباب الاختلاف ويبين أنواع الاختلاف ووجوه الترجيح بين الأقوال المختلفة، بعد أن بين أن الاختلاف ليس على درجة واحدة وليست كل الأقوال معتبرة في الخلاف، وقال إن الخلاف فيه ما هو ممنوع وفيه ما هو مشروع، فيه ما هو مذموم وما هو محمود، فيه ما هو سائغ وما هو غير سائغ، وفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ. إذن بعض الخلاف لا يقبل، يعني بعض الخلاف مهدر لا قيمة له، إنما هي أقوال تحكى لأنها قيلت قال بها قائل. نعم، هي لا تؤثر في الإجماع، لا تقدح في الإجماع، لا يجوز لقائل هذا القول أن يقول به. وهناك خلاف سائغ مقبول في الجملة، لكن لا بد من ترجيح. فهنا في هذه النماذج وهذه الأمثلة التي نقرأها الآن وقرأناها من قبل، يبين وجها من وجوه الترجيح أو بعض أوجه الترجيح، كأنه هنا يتكلم في التعارض والترجيح، تعارض الأقوال كيفية الترجيح بينها. فتكلم على أنه إذا ولد خلاف وهذا الخلاف بعض الأقوال معه نص كتاب، معه حديث، معه اجتهاد، معه معقول، فيرجح. وهنا يعرض لونا من ألوان الترجيح بين الأقوال المختلفة، فيعرض اختلافا ويقول أنا أصير إلى القول الفلاني لكذا وكذا، فكأنه يبين كيف يرجح بين الأقوال المتعارضة. قال واختلفوا في المواريث، يعني في بعض مسائل المواريث، وإلا فالمواريث معظمها إجماعي اتفاقي، وهناك اختلاف في بعض المسائل. واختلفوا في المواريث أي في بعض مسائلها. فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه، ممن ذهب مذهب زيد بن ثابت في هذه المسألة، وهي مسألة منع الرد في المواريث، مسألة الرد في المواريث. فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه، ممن ذهب مذهبه عروة بن الزبير والزهري ومالك والشافعي، يعطى كل وارث ما سمي له، يعني فرضه المقدر، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء، لأنه لو وجد عاصب سيأخذ الباقي إذا فضل فضل بعد الفرائض إذا وجد عاصب للميت سيأخذ الباقي، أو وجد ميراث بالولاء سيأخذ الباقي. الولاء كان من الولاء ولاء المعتق، إنسان أعتق إنسانا حرره له الولاء، يعني يرثه، يرث ماله كله لو لم يكن له وارث، وإن كان له ورثة ورث أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما تبقى يأخذه المعتق، المولى الأعلى، المولى الأعلى اللي هو المعتق، لأن المعتق اللي هو كان عبدا وحرر اسمه مولى أدنى، يأخذه المولى الأعلى بالولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب لا توهب، لا تباع ولا توهب، لأنه شيء معنوي زي النسب، وكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء. والحديث مشهور، حديث بريرة مشهور، وأحاديث أخرى. نعم،
عصره الولاء مقدمه كده عن النسب.
طبعا ده بالنسبه للمول للعبد، يعني بالنسبه للعبد. كان ما بقي لجماعه المسلمين، يعني لا يوجد رد، يعني لا يرد ما تبقى من الفروض، لا يرد على الورثة. طبعا في الرد هو ايه بقى؟ هو دفع ما فضل عن ذوي الفروض النسبية اليهم، ويرد بقدر حقوقهم، بقدر بالنسبة عند عدم استحقاق الغير. والذين منعوا الرد مذهبهم واضح، والذين قالوا بالرد مختلفون. هل يرد على جميع الورثة بما فيهم الزوجين؟ بذلك قال عثمان بن عفان وجابر بن عبد الله، يرد على جميع أصحاب الفروض، حتى الزوجين، حتى الزوجين. وابن مسعود يقول يرد على ذوي الفروض إلا ستة، وستة مذكورون في كتب المواريث وكتب الفقه: الزوجان، بنت الابن، يعني بنت الابن مع البنت الصلبية، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الإخوة لأم مع الأم، الجدة مع ذوي السهام أيا كان، يعني يقول هؤلاء لا يرد عليه. وابن عباس يرد على ذوي الفروض إلا على الزوجين والجدة، يعني إلا على ثلاثة، الزوجين والجد. على أي حال كلامنا في مشروعية الرد وعدم مشروعيته. فهنا قال زيد بن ثابت: ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء، كان ما بقي لجماعة المسلمين. وعن غيره، عن غيره، عن غير غير زيد بن ثابت، وعن غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام. وقلت الذي يرد على ذوي الأرحام، ابن عباس مثلا يرد يعني على ذوي الأرحام، عثمان يرد على ذوي الأرحام وغيرهم. فلو أن رجلا ترك أخته، إنسان توفي وترك أختا ورثته النصف، طيب ليس له أخ ولا عاصب آخر، ورد عليها النصف، يعني تأخذ المال كله، النصف الأول فرضا والثاني ردا. طبعا الإمام الشافعي واضح مذهبه أنه يمنع الرد سيأتي. فقال بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث، أي على ذوي الفروض يعني. قلت استدلالا بكتاب الله، فقال بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث. هذا مذهب الإمام الشافعي والشافعية، لكن أجمع متأخر الشافعي وطبعا بعد سنة 400 بعد 400 على أنه يرد على ذوي الفروض. وأيضا أجمعوا على ميراث ذوي الأرحام إذا كان بيت المال غير منتظم. الشافعية بعد سنة 400 أجمعوا على الرد على ذوي الفروض وعلى توريث ذوي الأرحام إذا كان بيت المال غير منتظم. وقالوا يعني كيف نعرف أن بيت المال غير منتظم؟ بأن لم يوجد إمام أصلا، أو وجد ولكن فقد فيه بعض الشروط. وبعضهم قال إذا وجد الإمام وحتى ولو فقد بعض الشروط وكان عدلا يعطي المال لمستحقيه ويأخذه من حقه ويضعه في حقه، فإنه يكون بذلك بيت المال منتظما. يعني بيت المال منتظم بوجود العدل، بأن يأخذ المال من حقه ويوضع لمستحقه ويعطى لمستحقه. طيب هذا بس بيان لمذهب الشافعية، لأن الواضح هنا أن الإمام الشافعي يقول أنا لا أرد فضل المواريث. قلت استدلالا بكتاب الله، قال وأين، يعني حصل خلاف وهو يقول بعدم الرد مستدلا بكتاب الله، قال وأين كتاب الله على ما قلت؟ قلت قال الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه؟ نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني الأخ يرث المال كله من أخته إن لم يكن لها إيه؟ إذا انفرد به أخذه. طب الأخت إذا انفردت تأخذ النصف، هذا نص القرآن يقول الأخت ترث النصف والأخ إذا انفرد بالمال يأخذ المال كله. طب وإذا كان الأخ مع الأخت ورثت نصفهم، إذا هي على النصف سواء ترث نصف المال أو نصف أخيه، نصف المال أو نصف أخيه. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل. وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف مال الأخ، وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء، بأنها لا تساوي الأخ، هي لا تساوي الأخ سواء كانت معه أو منفردة. فإن كانت منفردة أخذت النصف، وإن كانت معه أخذت نصفه، بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث. فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف بالميراث وأرد عليها النصف، كنت قد أعطيتها الكل منفردة. يعني كأنك يعني القرآن قام على التفريق بين الأخ والأخت في الميراث، وأنت تقول أعطيها النصف فرضا أو أعطيها النصف وأرد عليها، إذن أنت سويتها بالأخ إذن فرض، أنت الآن سويتها بالأخ المنفرد. وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع، بأن أعطاها إذا انفردت نصف المال، وأعطاها إذا اجتمعت مع أخيها نصفه، نصف أخيه. فلها النصف. إذن القرآن قام على أنها لا تساوي الأخ، فهو يقول إذا رددت عليها النصف فقد ساويتها بالأخي. قال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، حتى تقول الأخ يأخذ المال كله ميراثا وأنا لا أعطيها المال كله ميراثا، إنما أعطيها إياه ردا. قلت وما معنى ردا؟ يعني هذه ألفاظ لكن الحقائق لا. وما معنى ردا؟ أشيء استحسنته؟ يعني قلته من هذا رد الاستحسان، القول قول القائل بلا حجة. أشيء استحسنته وكان إليك أن تضعه حيث شئت؟ يعني من قال لك ترد عليها النصف؟ من الذي أعطاك هذه السلطة؟ فإن شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك؟ يعني هل يجوز لك أن تعطيه لمن أردت؟ ولا لا 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 بد من نص، لا بد من توقيف في هذه المسألة. قال ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم. ردا عليها يعني بالرحم، يعني بعلاقة الرحم، وليس حكما مجردا بالاستحسان العقلي الخالي عن الدليل. فهمتم الكلام المقدر فيه في وراء هذا الكلام؟ كلام ينبغي أن تستصحبه لأنك دربت قرأت الرسالة يعني، وعرفت لغة الإمام الشافعي أو لغة الفقهاء في الكلام. قال ولكن جعلته ردا عليها بالرحم، يعني أنا لم أقوله استحسانا بعقلي وبهوى مجرد، ولكن بعلاقة الرحم وليس حكما مجردا بالاستحسان. فقال له الإمام الشافعي ميراثا، سؤال ميراثا. ولذلك الشيخ عمل العلامة استفهام بعده، قال جعلته ردا عليها بالرحم، قال له ميراثا. قال فإن قلته، يعني إذا قلت ميراثا ماذا سيكون؟ يعني ما جوابك علي؟ فإن قلته، قال أي من يحاور الإمام الشافعي، فإن قلته قلت ميراثا، قلت الإمام الشافعي يقول إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال المحاور فأقول لك، يعني ينبغي النقطتين المذكورة الموضوعتين بعد فأقول ينبغي أن تكون بعد كلمة لك حتى يتضح الكلام أكثر. فأقول لك ذلك لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني معناها عند القائل بالرد بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الإيه؟ بسبب الأرحام، بسبب لعلة وجود رحم. وأولو الأرحام، وهذا فهم من اقتران الحكم بوصف أولى ببعض في كتاب الله مقترن بإيه؟ أولو الإيه؟ اقتران حكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الاقتران بعيدا، وهي دلالة التنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. قال فأقول لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم. يبقى جعل الرحم ايه؟ علة. جعل الرحم علة، لان رد الامام الشافعي سيكون بمنع هذا. فقلت له: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف، الأحلاف التي كانت بين القبائل بعضها وبعض وبين الناس وبعض القبائل بالحلف، ثم توارثوا بعد، كانوا يتوارثون بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجرة ولا يرثه من وراثته من لم يكن مهاجرا، فكان المهاجر يرث المهاجرة ولا يرثه من وراثته من لم يكن مهاجرا، وهو أقرب إليه ممن ورثه. فنزلت نسخ وأولو الأرحام الآية على ما فرض لهم في القرآن في سورة النساء، يعني كأن الإمام الشافعي يقول الآية ليست في محل النزاع، الآية ليست في محل النزاع، لأن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض على ما ورث الله في آيات المواريث. فالآية تقول إن أولي الأرحام يأخذون ما فرض الله لهم وليس مطلقا. وما الذي دعا الإمام الشافعي يقول هذا؟ قال: سبب النزول، سبب النزول كاشف عن المقصود، سبب النزول كأنه سياق، كأنه ايه؟ سياق. الآية سيقت على وضع معين، على حال معين، فينبغي أن تفسر عليه، لا أن تفسرها كما تريد. هذا معنى كلام الإمام. قال: فاذكر الدليل على ذلك. يعني قلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم. ما معنى على ما فرض لهم؟ كما قلت على ما فرضه الله في القرآن، يعني ليس الرحم وحده صالحا أن يكون علة، ليس الرحم وحده صالحا أن يكون علة. يعني هو علل، الذي قال بالرد علل بالرحم، فقال الرحم لا يصلح أن يكون علة. وسيقيم الإمام الدليل على أن الرحم لا يصلح أن يكون علة، يقول: يوجد الرحم ولا يوجد ميراث، ويوجد ميراث من غير رحم كالزوجين مثلا، الميراث بين الزوجين ليس بسبب الرحم، بسبب الزوجية، بسبب الزوجية. قال: ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، فهل يصلح الرحم أن يكون علة مع تخلف الحكم؟ يعني إذا وجدت العلة وتخلف الحكم، أليس هذا هو النقد الذي قاله الأصوليون؟ وجود الوصف بدون الايه؟ بدون الحكم. طيب، قال: ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا وهو ليس من ذوي الأرحام، من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم، يعني لمجرد الرحم، كانت رحم البنت من الأب كرحم الإب، كانت البنت تتساوى مع الإيه؟ لاستوائهما في الرحم، وكان ذوي الأرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له. ولو كانت الآيات كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا، في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف ومواليه النصف، وليسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم الموالي يعني، ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. طيب وانتهى هنا، ويقول اننا ارجح عدم الرد لان هذا أليق بفهم كتاب الله وطريقة القرآن في شرع الأحكام، في معهود الشارع في شرع الأحكام. قال ذكر مسألة أخرى، واختلفوا في الجد، المقصود مسألة الجد مع الإخوة، وهذه من صعاب مسائل المواريث. واختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الإخوة، يعني الإخوة يرثون مع الجد، يعني الجد لا يحجب الإخوة، يعني لا نعامل الجد على أنه أب عند عدم وجود الأب فيحجب الإخوة، لأن الأب بيحجب الأخوة. وضحت المسألة؟ وهذا القول الذي ذهب إليه زيد بن ثابت ومن ذكر الإمام معه هو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، بل والصاحبان من الحنفية، إن الجد يورث معه الإخوة لا يحجبهم. وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه، قالوا الجد عند عدم وجود الأب هو أب بمنزلة الأب، والأب يحجب الإخوة من الميراث، فالجد إذا لم يكن أب يحجب الإخوة من الميراث. وهذا المذهب مع من ذكرهم الإمام الشافعي هو مذهب ابن عمر وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، واختاره الإمام أبو حنيفة وأسقطوا الإخوة معه. أسقطوا الإخوة يعني إيه؟ حجبوا الإخوة به. فقال من يناقش الإمام وكأنه يصير إلى جعل الجد بمنزلة الأب، فكيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد؟ أبي دلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلم. مع أنه استدل بعض العلماء بنصوص من السنة، ولو يعني وجدت وقتا سأذكر بعض هذه النصوص. سعد بن أبي وقاص حينما عاده النبي وهو مريض قال عادني رسول الله من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله إنه يرثني كلالة، وفي رواية وليس لي وارث إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبنصف مالي؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. ولا يرثني إلا ابنة لي. طيب قعد هذا في هناك في مسألة ال في مسألة الـ الرد. نعم. طيب قال: قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. هو قال: فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس. بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الإخوة. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: يرحم الله كعائشة قالت: يرحم الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني هو يجعل ابن الابن بمنزلة الابن عند عدم وجود الابن، فلماذا لا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب عند عدم وجود الأب؟ واضح الأمر ليس صعب يعني. طيب مع من جعله أبا وحجب به الإخوة. قلت: وأين الدلائل؟ قال: وجدت اسم الأبوة تلزمه أب، ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، يعني تحجبوا به الإخوة، الإخوة والأخوات الأم يحجبون بالجد، هم يحجبون بالأبي ويحجبون أيضا بالإيه؟ بالجد. ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، يعني الإخوة لأم. ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأبي، لأن الأب يأخذ السدس فرضا ويحجب به الإخوة لأم ويلزمه اسم الأبي. فقلت له: ليس باسم الأبوة فقط نورثه، يعني لما جعلت الأبوة هي العلة؟ أنا لا أورثه فقط بعلة الأبوة، هذا الوصف اللي هو الأبوة لا يصلح أن تعلل به، لأنه يوجد الوصف وهو الأبوة ولا يوجد الحكم، وهذا معنى النقض في قوادح العلة، في قوادح التعليل النقض اللي هو أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. لكن النقد فيه خلاف، أكثر الأصولين لا يجعلونه ناقضا قادحا في العلة. فقلت له: ليس باسم الأبوة فقط نورثه. قال: وكيف ذلك؟ قال: أجد اسم الأبوة يلزمه وهو لا يرث. قال: وأين؟ قلت: قد يكون دونه أب، يعني إذا ولد الأب موجود الجد، خرج عن كونه أبا، يعني وصف الأبوة يلزمه، يعني مات وترك أب وجد. طيب الجد وصف الأبوة يلزمه ولا لا؟ يلزمه، ومع ذلك الأب يحجبه، لأن من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الإيه؟ إلا الإخوة الأم يحجب. إذن وصف، يعني نحن لا نورثه فقط بوصف الأبوة، فلا يصلح وصف الأبوة أن يكون علة، لأنه يوجد ولا يوجد الحكم. طيب قلت: قد يكون دونه أب واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم، فآدم جد، فهل نورثه بذلك الوصف؟ وإذا كان دون الجد أب لم يرث ويكون مملوكا، يعني ممكن يكون الأب الجد هذا مملوك، طبعا لا يرث لأن الرق مانع من موانع الإيه؟ الإرث. إذن وصف الأبوة وجد ولم يوجد الحكم، وكافرا وقاتلا فلا يرث، واسم الأبوة في هذا كله لازم له. فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. يعني يريد أن يقول إن العلة هنا علة إيه؟ علة مركبة. العلة هنا علة من أبوة وشيء آخر. في شيء آخر. وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به خبرا. يعني مع بالنص. يعني بسبب الخبر لا باسم الأبوة. يعني أنا لم أحجب به بني الأم اللي هم الإخوة الأم لأنه أب، لأني جاي نص. فإنما حجبناهم به خبرا لا باسم الأبوة. وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن ابن متسفلة. متسفلة مشيت ما مشيت يعني نازلة، يعني نازلة في القرابة. هي ليست بنت ابن، بنت ابن ابن متسفلة. وأما أننا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس. يعني فالسدس تأخذه الجدة، ومع هذا ليست الجدة كالأبي. فالاشتراك في بعض الأحكام، هذا هو الأمر، ده درس. فالاشتراك في بعض الأحكام لا يلزم أن نعطي كل الأحكام لمن اشترك في بعض المعاني. وإنما فعلنا هذا كله اتباعا بالنص، لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأبي في معنى كان مثله في كل معنى. ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأبي في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني، لو كان هذا صحيحا يعني، كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له، فإنا نحجب بها بني الأم، وحكم الجدة موافق له، فإنا لا ننقصها من السدس. قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت: بعد قولكم من القياس. يعني إن قولكم بعيد عن القياس الصحيح، بعد قولكم عن القياس. قال: فما كنا نراه إلا القياس نفسه، لأن كنا إيه؟ يرحم الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني هذا فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت، يريد أن ينقض هذا القياس، أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منهما يعني إلى الميت بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال: الجد والإخوة، الجد والأخ يدلي إلى الميت بنفسه ولا بواسطة غيره؟ قال: وما تعني؟ يعني لأي شيء تسأل هذا السؤال؟ يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال: وما تعني؟ قلت: أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت؟ الجد يقول هذا ولا لا؟ أنا أبو أبي الميت، ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت. طب قال هذه درجة واحدة، يعني الجد أصل الأبي، طب والأخ فرع الأبي. الجد أصل الأب، طب والأخ فرع الأب. قال: بلى. قلت: وكلاهما يدلي بقرابة الأبي بقدر موقعه منها درجة واحدة، هما في درجة واحدة. فالأخ بينه وبين الميت أب، والجد بينه وبين الميت نفس الأب، نفس الأب. يعني الجد والأخ في درجة واحدة، وكل منهما يدلي إلى الميت بطريق الأبي. قال: نعم. قلت: فاجعل الأب الميتة. يعني افترض ان الاب هو اللي ايه وليس ابنه، فاجعل الاب الميتة وترك ابنه واباه اللي هو الجد، اجعل ان الاب هو اللي ايه الميت وترك ابنه وايه واباه، كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه 5 أسداس ولأبيه السدس. ما هو الأب ده هياخد السدس باعتباره ايه أب، والباقي للايه والباقي كام؟ الباقي من السدس كام؟ 5 أسداس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أب الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد؟ ولو كان أحدهما يكون محجوبا، لو فرضنا أن نحجب أحدهما بالآخر، ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر إن بغى أن يحجب الجد بالأخ، لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته. أو تجعل للأخ أبدا 5 أسداس وللجد سدس. يعني هو لو غيرنا المسألة، غيرنا المواقع شيئا، سنجد ان الاخ اولى من الايه من الجد، ان الاخ اولى من الجد، يعني ان الاخ يدلي، هذا معنى الكلمات، ان الاخ يدلي بوصف زائد بالنسبة للميت، وهو جهة البنوة. جهة ايه؟ بقول انا ابن ابي الميت، جاءت ليه البنو، يعني أنه فرع أبي الميت، فهو ابن أبي الميت كما سبق آنفا من كلام الإمام الشافعي. طب وصف البنوة ده أولى ولا الأبوة؟ البنوة أولى. يعني لو كنا حنحجب كنا حجبنا الجد بالأخ، فأنتوا لما تيجوا تحجبوا الأخ بالجد، هذا كلام الإمام الشافعي. قال فما منعك من هذا القول؟ يعني ما منعك أن تقول نحجب الجد بالأخ؟ يعني أنت بتقول لو كنا حنحجب كنا حجبنا الجد بالأخ ولم نحجب الأخ بالجد، كنا عملنا عكس ما تقولون. قال ما منعك أن تفعل هذا طالما معك حجة؟ قلت الإجماع